النقطة الثانية ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثانية، هل المسقط مطلق التصرف أو أن المسقطة خصوص التصرف الدال على الرضا؟ وقد بحثنا عن ذلك بلحاظ الإجازة، ونبحثه الآن بلحاظ الفاس. فيوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب له أكثر الأصحاب من أن المسقطة خصوص التصرف الدال على الرضا، فإذا تصرف البائع في المبيع تصرفا يكشف عن الرضا النوعي، كان هذا التصرف موجبا بالفاس. ويمكن أن يستدل لذلك بالتالي. الدليل الأول، المرتكز العقلائي ببيان: أولا، جرت السيرة العقلائية على كون الفعل كالقول من حيث كونه موجبا للفاسخ، وهذا الفعل الموجب للفاسخ هو خصوص الفعل الدال على الرضا بالفاسخ، وليس كل فعلان. ثانيا، لم يردع الشارع عن هذا المرتكز العقلائي، والنتيجة أن كل تصرف دال على الرضا النوعي يوجب اللزم. وهذا الدليل لم يشر له المصنف لكنه مذكور ويمكن المناقشة فيه بأن السيرة دليل لبي، وأقصى ما تدل عليه أن الفعل الدال على الرضا الشخصي وليس النوعي هو الموجب لسقوط هو الموجب لتحقق الفاسخ. الدليل الثاني ما ذكره المصنف وهو الروايات، وذكر المصنف روايتين تقدمتا في الجزء الخامس في مسألة الإجازة. أنت عظيم مولا، ولو أخطأت عظيم، لكنك لم تخطأ الآن. الرواية الأولى صحيحة ابن رئاب، التي تقدمت مرارا وتكرارا. فإن أحدث نعم معلوم مولاه، نبي نجيبها كاملة. فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له. قيل له وما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن إحداث الحدث من المشتري في الحيوان المشترى يوجب سقوط الخيار، وذلك لأن إحداث الحدث دال على الرضا كما هو ظاهر قوله فذلك رضا من. والمقصود بكونه رضا يعني رضا نوعيا وليس رضا شخص صيّاً، إذ من الواضح أن إحداث المشتري حدثاً في الحيوان لا يستلزم أن يكون رضاً شخصياً فهو أعام. فقوله عليه السلام فذلك رضاً من يعني رضاً نوعية، هذا أولاً. ثانياً لا خصوصية لإحداث الحدث من قبل المشتري، في خصوص من انتقل إليه، بل نتعدى ببركة التعليل الذي يعمم لتصرف المشتري فيما انتقله عنه أو تصرف البائع فيما انتقل عنه، فيكون التصرف منهما فيما انتقل عنهما دالا على الرضا النوعي موجبا لتحقق الفاس. والنتيجة تحقق الفسخ بالتصرف الدال على الرضا النوعي. ويمكن المناقشة في هذه الرواية كما ذكرنا سابقا بأنه من المحتمل جدا أن يكون قوله فذلك رضا من يعني الرضا التعبدي الشرعي، لا الرضا الشخصي ولا الرضا النوعي، إنما الشارع حكم بأن إحداث الحدث في الحيوان يعتبر رضا تعبديا شرعيا، بقرينة قوله إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى آخره، فإن مجرد الملامسة أو التقبيل أو النظر لا يدل حتى على الرضا النوعي. فلا يبعد أن الرواية خاصة بموردها. كما ذكر ذلك
خاصة بموردها شيخنا، يعني أنه فقط في باب الحيوان.
إيه نعم، وبعد يمكن نزيد. إيه نعم، في باب الحيوان لا بأس. كيف؟ نعم في الإجازة، لأن المشتري هو اللي اشترى الحيوان بعد، فتصرف في ما هذا خاصة بباب الحيوان يعني. وقد يخصص أكثر من ذلك بعد في بيع الحيوان، الحيوان الناهق وليس الحيوان الناهق والصاهل وهل هو جاري.
بيع الجاري
يعني
فيها.
إيه نعم، بيع الجاري يعني. بيع الجاري. الرواية الثانية تقدمت في الجزء الخامس أيضا، رواها الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط إلى 3 أيام فمات العبد في الشرط، قال يستحلف بالله تعالى ما رضيه ثم هو بريء من الضمان وتقريب الدلالة. أولا، الرواية واردة في حكم الحيوان بين قوسين العبد الذي مات في أثناء 3 أيام وهي أيام خيار الحيوان، فهل يكون ضمانه على البائع أم على المشتري؟
وقد حكم الإمام عليه السلام بأن الضمان يكون على البائع بشرط أن يحلف المشتري أنه لم يرضى بالبيع، وأما إذا لم يحلف يكون الضمان عليه لأنه قد راضي بالبيع، فرضاه مسقط لخياره، موجب للزوم البيع. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية، فهي تدل على أن المناط في سقوط الخيار الرضا، فتدل أيضا بإلغاء الخصوصية على أن المناط في حصول الفسخ على الرضا، فهي وإن كانت واردة في الإجازة لكن بإلغاء الخصوصية نتعدى للفسخ، والنتيجة هي تحقق الفسخ بمجرد الرضا، بالتصرف يعني الدال على الرضا نوعا. ويمكن المناقشة في هذه الرواية أولا بضعفها السندي بأبي إسحاق وبالحسن بن أبي الحسن الفارسي وبعبد الله بن الحسن وهلم جرا، لا وهلم جرا لا ما نحتاج، فقط بهؤلاء الثلاثة إلى هلم جرا، يعني ضعفت زيدة بن علي بن الحسين بأبي إسحاق والحسن بن أبي الحسن الفارسي وعبد الله بن الحسن، ولم يثبت انجبار الرواية بعمل الأصحاب. ثانيا، الظاهر من الرواية نظرها للرضا شخصي وليس الرضا النوعي، فإن حلف المشتري بأنه لم يرضى بالبيع إنما هو حلف بعدم رضاه شخصي، وليس حلفا بعدم الرضا نوعي، فلا دلالة في الرواية على كون الرضا النوعي موجبا لتحقق الفسخ. مولاي، إذن هذا هو القول الأول والدليل عليه سيرة روايات. القول الثاني أن التصرف المسقط أن التصرف الموجب لتحقق الفسخ هو الدال على الرضا الشخصي وليس النوعي، أن التصرف الموجب لتحقق الفسخ هو التصرف الدال على الرضا الشخصي. ويمكن الاستدلال على ذلك بدليلين. الدليل الأول السيرة العقلائية التي بيناها بنفس التقريب السابق فلا نكرر، الدليل الثاني أصالة اللزوم. حيث إن الأصل، يا سيد فاضل اليوم ما جيت إن شاء الله سلامات، حيث إن الأصل في العقود اللزوم، ولا نخرج عن ذلك إلا إذا دل دليل، أو عفوا أصالة الصحة وليس اللزوم. أصالة الصحة يعني صحة العقد وبقائه على حاله، ولا نخرج عن هذه الأصالة إلا إذا دل الدليل على الفساد وتحقق الانفساخ. فإذا حصل تصرف دال على الرضا النوعي للشخصي نشك في تحقق الانفساخ، فالجاري أصالة الصحة وبقاء العقد على حاله. واضح؟ واضح الآن؟ ها؟ إن شاء الله غير واضح. زين. هذا القول الثاني.
شلون صار دليل يعني على القول الثاني؟
كيف نصار دليل؟ يعني إذا شككنا، إذا مع القدر المتيقن الذي يخرجنا عن هذا الأصل التصرف الدال على الرضا شخصان. أما الدال على الرضا نوعان أو مطلق التصرف فلا.
زين لماذا لا يقل أشياء عن القدر المتيقن هو تصرف الشخص؟
إذا ماذا القدر المتيقن؟
لا تصرف الشخص ولا تصرف
نوعان. تصرف شخص.
تصرف شخص نوعان.
إذا ماكو شيء. ما عندنا إلا أمور ثلاثة، إما أن المسقط مطلق التصرف ولو لم يدل على الرضا، أو المسقط التصرف الدال على الرضا النوعي، أو المسقط التصرف الدال على الرضا الشخصي، بعد ما في احتمال رابع. أما المسقط، أما مطلق التصرف يعني مطلق ولو لم يدل على الرضا فيه ما فيه، الدال على الرضا النوعان مشكوك فيه. فالقدر المتيقن مما يوجب السقوط التصرف الدال على الرضا الشخصي، وإلا نبقى على الأصل استصحاب الصحة وبقاء الملكية. ها؟
ماذا نجعلنا هو القدر المتيقن؟ المفروض القدر المتيقن الدائرة الأضيق.
هذا هو الأضيق. أضيق شيء التصرف الدال على الرضا الشخصي، ما في أضيق
منه. نوعي شخصي هذا اللي فيه.
بعد من يصير شخصي خلاص، بعد العقلاء يقبلون به ما في كلام. التصرف الدال على الرضا الشخصي اللي يدل على رضا مقبول عند العقلاء بلا كلام، ما يشككون فيه العقلاء حتى لو لم يدل على رضا النوع، مع انه يدل، لكن حتى لو لم يدل لا بأس، يقول بعد خلاص هو راضي شخصا. بعد شنو نريد اكثر من رضاه الشخصي؟ أما الرضا النوعي ما يدل على الرضا الشخصي، قد يدل على الرضا عند نوع العقلاء، لكن هذا يقول أنا مو راضي، يقول له ما يهمنا رضيت ما رضيت، المهم أن العقلاء عندهم هذا رضا. خوب
زين شيخنا، في تعاملات العقلاء
كيف؟
لا يرجعون يعني في تعاملات العقلاء يعني في بيع وشرائهم وكذا، ألا يرجعون إلى هذا المرتكز الموجود عندهم؟ لولا على كل شخص يرجعون أنت كنت راضي في ذلك؟ يعني إذا صارت معاملة في الخارج بين عقلاء، البائع مثلا سيقول المشتري أن هذا يعتبر تصرفا منك مثلا، يعني كل العقلاء يرون بينها، فالألا يعني في مقام التخاطب ألا يمكن الاتكاء على هذا التصرف النوع على هذا الرضا النوعي عند العقلاء؟
العقلاء عندهم المناط على التصرف النوعي. لكن لو حصل تصرف شخصي أيضا موجب للسقوط ولتحقق الفاسق.
لا بس قصدي إذا نحن قلنا فقط التصرف الشخصي قد هذا يجب الهرج والمرج، يعني كل واحد يقول أنا لم أكن راضيا بهذا الفعل، وآخر يقول لا أنا لم أكن راضيا، وإن أنت فهمت من ذلك أن أنا لم أكن راضيا بهذا.
لا، لكن لو العقلاء قالوا هذا التصرف يعتبر مسقط عند العقلاء لأنه تصرف يدل على الرضا الشخصي بنظر العقلاء، كالوطأ الجارية، بعد مثلا الوطأ الجارية يقول لا لست راضية كمثال، يعني هذا جزما ان راضي، بعد انه لا يقول اعطاها ثم انظر هل اخذ بالخيار او لا، لا 100% انه اذا وطى يعني راضي
شخصيه
الحرام. ها على نيه الحرام لا، هذا لا قطعا راضي، انه لانه ما يدري اصلت الصحه في عمل المسلم. خوب جزاكم الله خيرا. القول الثالث، لا بأس نضيف قولا ثالثا، أن التصرف الموجب لتحقق الفسخ هو مطلق التصرف، دل على الرضا أم لم يدل على الرضا؟ ويمكن أن يستدل لذلك برواية علي بن رئاب بتقريب أنها، هذا أولا، دلت على أن إحداث الحدث في الحيوان موجب لسقوط الخيار، وأن ذلك يعتبر رضا تعبدا. فالتصرف إذن مسقط للخيار تعبدا. ثانيا، لا خصوصية للتصرف مسقط للخيار، فنتعدى للتصرف الذي يوجب انفساخ البيع، فلا فرق بين التصرف الذي هو إجازة والتصرف الذي هو فسخ، والنتيجة أن كل تصرف يوجب الفاسخ. ويمكن المناقشة في ذلك بأنه لو سلمنا بأن صحيحة ابن رئاب دالة على كون التصرف مسقطا تعبدا، إلا أن هذا خاص بالإجازة ولا يعم الفاسخ. ويمكن تخصيصه بالإجازة في بيع الحيوان. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. طبعا المصنف ذهب يمنة وشرق يسرة إلى آخرة، أن مقام الإجماع مقام ونقل كلام العلامة الحلي وإلى آخرة، هذا أثناء التطبيق. المهم ما ذكرته لك حتى تصل إلى قرار ونتيجة، من أن هل المسقطية للتصرف الدال على الرضا النوعي أو الرضا الشخصي أو مطلق التصرف، وهذا هي الأدلة التي أشرنا إليها لكل قول من الأقوال. والذي يتبناه المصنف هو القول الثاني، التصرف الدال على الرضا فقط، النوعي يعني الرضا النوعي هو الذي يوجب تحقق الفاسخ. حتى لو قلنا بأن التصرف الذي يحقق الإجازة هو مطلق التصرفات، لكن في الفسخ فلا يحققه إلا التصرف الدال على الرضا نوعي. ولم يقم إجماع على أن كل تصرف يوجب تحقق الإجازة ويوجب أيضا تحقق الفاسخ.
لم يقم إجماع بعدم التفصيل.
نعم. وإنما رأي الأكثر من الأصحاب على أن التصرف الدال على الرضا النوعي هو الذي يحقق الإجازة، فهو الذي أيضا يحقق الفاسخ، والشاهد على ذلك قد كلام العلامة في التذكرة، هذا الذي نقله كما سنبينه، حيث ذكر العلامة في التذكرة أن العرض على البيع أو الإذن في البيع أو التوكيل بالبيع أو الرهن غير المقبوض أو الهبة غير المقبوضة إلى آخره، فهي فسخ من البائع وإجازة من المشتري. واستدل على ذلك بأنها دال على الرضا. إذن فما يحقق فما يحقق الإجازة هو التصرف الدال على الرضا، وكذلك الحال بالنسبة للفسخ. نعم مولاي شيخ صادق.
ايوه شيخ.
اي تفضل.
بس كنت اريد اسال انه اذا قلنا بهذا القول الرضا النوعي، الا يكون ذلك ايضا يعني مستتبعا للقول القول الاول الرضا الشخصي يعني باب الاولويه يعني؟
لا ما يستتبع. الان اجيب لك مثال، كمثال يعني هذا الذي ينظر الى الجاريه او لا يقبل الجاريه، خلنا نقول يقبل ما ينظر، يقبل الجارية، هذا بحسب النوع دال على الرضا النوعي. عند العقلاء يقول لا ما قبل أهل راضي، لكن بحسب الشخص قد لا يدل على الرضا الشخصي، لا يبي يشوف أنها يعني مطاوعة غير مطاوعة، فما يدل على الرضا الشخصي، لكن عند العقلاء يدل. فالرضا الشخصي أخص من الرضا النوعي. طبق يا مولاي العبارة. قال: وقد عرفت في مسألة الإسقاط يعني الإجازة أن ظاهر الأكثر أن المسقط هو التصرف المؤذن بالرضا. خب المؤذن بأي رضا؟ الرضا النوعي، هذا مقصوده ليس الرضا الشخصي، فهذا الذي قلناه القول الأول. خب ما دليله؟ قال: وقد دل عليه. الآن ما ذكر الدليل الأول السيرة، لا ذكر مباشرة الدليل الثاني الذي هو الروايات، واستدل بالروايتين. وقد دل عليه الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان، صحيحة ابن رئاب، المعللة للسقوط بأن التصرف رضا بالعقد فلا خيار. الرواية الثانية وكذا النبوي المتقدم الذي قرأناه قبل قليل. خب هذا يا مولاي وين؟ في الإجازة، يريد يعممها إلى الفاسق. يقول: ومقتضى ذلك منهم أن التصرف في من تقل عن إنما يكون فسخا إذا كان مؤذنا بالفاسق، ليكون فسخا فعليا، يعني دالا مؤذنا، يعني دالا على الفسخ او على الرضا. واما ما لا يدل على إرادة الفسخ فلا وجه لانفساخ العقد به. واضح هذا اذا القول الاول ودليله. خب القول الثاني الرضا الشخصي، هذا ما اشار له هنا لكن نحن ذكرناه واشار له المصنف في بحث الاجازه، فلذلك ذكرناه هنا حتى لا تقول خرجت، اقول لك لا اريدك ان تشكل علي بعد ذلك حينما تراجع بحث الاجازه، تقول نحن ذكرنا عده اقوال، قول الاول الثاني والثالث واستدللنا لها هنا، لماذا لم تذكر القول الثاني؟ اقول لك لا ياتي، فلذلك ذكرته. فتبصر. إيه؟ وإن قلنا بحصول الإجازة خب بناء على حمل الصحيح، هذا نظر إلى القول الثالث الآن، إن مطلق التصرف، مطلق التصرف موجب لتحقق الإجازة، فكذلك موجب لتحقق الفاسق مطلق التصرف. إيه وين قلنا يعني هذا وصلي، هذا كأنما يناقش هذا القول الثالث الآن، يقول وين قلنا بالقول الثالث بحصول الإجازة به، يعني بالفعل مطلقا ولو لم يكن مؤذنا على الرضا أو بالرضا، بناء على حمل الصحيحة المتقدمة على سقوط الخيار بالتصرف تعبدا شرعيا من غير أن يكون فيه دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد، لكن هذا بالتالي كنت تعبدي في خصوص الإجازة وبعد في خيار الحيوان ولا يعم الفاس. فلو قلنا بأن مطلق التصرف مسقط لكن هذا خاص بال إجازة لأن الرواية موردها هذا، فلا نتعدى إلى الفاس كما تقدم نقله عن بعض، يعني بعض الأعلام ذهب إلى أنه صفحة وين في هنا في الجزء الخامس راجع أن مطلق التصرف يحقق الإجازة. تريد كلامهم لا باس مولاي، نشير لك صفحة 99 في بين الكتاب احنا حتى نقرأ ونذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لاحظ هنا ما ذكر، طبعا كلمات العلامة متضاربة متعارضة، شوف هنا ماذا قال العلامة، قال عندنا أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد، أي تصرف إذا قبل علمه بالعيب ما يدل على الرضا لأنه ما يعلم بالعيب، يقول مع ذلك يمنع الرد كما تقدم نقله عن بعض، هذا مقصوده. إلا اللهم أن يدعى الإجماع، إذا قيل قام إجماع لكن لم يتحقق الإجماع، إلا أن يدعى الإجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ، فكل ما يكون إجازة لو ورد على ما في يده يكون فسخا إذا ورد منه على ما في يد صاحبه، يعني كل ما يكون إجازة على ما انتقل إليه فهو فسخ بالنسبة لمن انتقل عنه إذا قام إجماع. وهذا الاتفاق وإن كان الظاهر تحققه إلا أن أكثر، يعني في إجماع لا بأس لكن الإجماع على خصوص الرضا وليس مطلق التصرف، إلا أن أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرف تدل على اعتبار الدلالة على الرضا وليس الأمر تعبدي في التصرف المسقط، فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرف الفاسخ، وهو أنه لابد يكون التصرف دال على الرضا، ويدل عليه كثير من كلماتهم في هذا المقام. أيضا نذكر لك كلام العلامة، قلت لك كلام العلامة مختلف، يعني هنا قال مطلق التصرف، في مورد قال التصرف دال على الرضا. لاحظ الآن هنا، أما العرض على البيع أو أما العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض، لماذا قال الرهن غير المقبوض؟ ليس لخصوصية، لأن الرهن المقبوض بعد أوضح المسألة، إذا رهن المتاع وقبضاه بعد ما الصحابي كلام أن هذا دال على الرضا، فهو ذكر قال الرهن غير المقبوض الذي يمكن فيه شبهة أنه ما يدل على الرضا، أما الرهن المقبض لا دال على الرضا بلا كلام. والرهن غير المقبوض بناء على اشتراط القبض في صحة الرهن، والهبة غير المقبوضة، فالأقرب أنها من البائع فسخ ومن المشتري إجازة لدلالها، هذا كلام العلامة أنه المناط على الدلالة، لدلالتها على طلب المبيع واستيفاء، يعني على الرضا بالمبيع، وهذا هو الأقوى. لكن قلنا مقصود بالرضا الرضا النوعي كما أشار سابقا، دلالة عرفية نوعية ونحوها في جامع المقاصد. واضح الكلام؟ إذن المصنف مبنى القول الثاني، لكن بحسب الذي أشرنا إليه وذكرنا الأدلة وما فيها يتضح أن الأقرب الشخصي وهو القول الثاني، ذاك المصنف القول الأول. تابع مصنف القول الأول
نوعي مصنف.
إيه نعم، المصنف يبني على الرضا النوعي. النقطة الثالثة عنوان لا أقل، هل التصرفات الغير الجائزة دالة على الرضا بالفسق أم لا؟ كما إذا ركب البائع على الدابة التي باعها، فهل ركوبه الذي هو تصرف في مال الغير دال على أنه قد فسخ البيع أم لا؟ وكذلك تقبيله للجارية، كما لو قبل البائع الجارية التي باعها، فهل يدل هذا التقبيل على الرضا بالبيع، على فسخ البيع، على الفسخ أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما هو المشهور بين الأصحاب من أن التصرفات التي لا تجوز إلا للمالك تدل على الرضا بالفسخ، تدل على الرضا بالفسخ. والدليل على ذلك هو أصالة الصحة في عمل المسلم، حيث إن هذا وبيان ذلك أولا دلت الأدلة من الروايات كقوله ضع أمر أخيك على أحسنه، وكذلك السيرة المتشرعية على حمل عمل المسلم على الصحيح عند الشك في أنه ارتكب حراما أو حلالا، فإذا دار أمر المسلم بين ارتكابه للحلال أو للحرام حمل عمله على الحلال وهو الصحيح بحسب هذه النصوص والسيرة المتشرعية الدالة على قاعدة فقهية تسمى قاعدة أصالة الصحة. هذا أولا. ثانيا، مقتضى حمل عمل المسلم عند الشك على الصحة وأنه قد فسخ البيع هو أنه قد رضي بالانفساخ قبل حصول التصرف من وليس بنفس التصرف، فلا بد أنه قد فسخ البيعة قبل أن يتصرف، وإلا لو كان الفسخ بنفس التصرف للزم ارتكابه للحرام. إذن فمقتضى عمله على الصحة هو أن يكون الفسخ قد تحقق قبل التصرف بنفس رضاه السابق على التصرف، والنتيجة هي أن مقتضى أصالة الصحة تحقق الفسخ قبل صدور التصرف الذي لا يجوز إلا من قبل المالك. ويمكن المناقشة في هذا الدليل كما أشار المصنف بما سيأتيك، والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام.